بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 68 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 27 من شهر شوال لعام 1443 للهجرة، الموافق 28 من شهر مايو لعام 2022 للميلاد. ومعنا الحديث 89 بعد 200، وهو في مواقيت الصلاة. روى مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال اشهد معنا الصلاة، فأمر بلالا فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس، ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق، ثم أمره الغد فنور بالصبح، ثم أمره بالظهر فأبرد، ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق، ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه، أو قال بعضه شك حرمي، فلما أصبح قال أين السائل، ما بين ما رأيت وقت. روى مسلم عن بريدة بن حصيب الأسلمي الصحابي الجليل رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة، الصلاة المكتوبة، فقال اشهد معنا، أيحضر معنا الصلاة. وفي رواية لمسلم فقال له صل معنا هذين، يعني اليومين، صل يومين، أي إذا أردت أن تتعلم أوقات الصلاة أوائلها وأواخرها فصل معنا في هذين اليومين الآتيين، يصلي به في اليوم الأول الصلوات في أول أوقاتها، ويصلي اليوم الثاني الصلوات الخمس في آخر أوقاتها، كما فعل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة ليلة المعراج، نزل فصلى به يومين. قال القاضي عياض إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى البيان بالفعل له أبلغ وأشمل له ولغيره ممن يصلي معه من المسلمين، من البيان بالفعل أشمل وأبين وأبلغ من البيان بالقول، إذ القول لا يبلغ مبلغ الفعل، وإذ القول يسمعه البعض والفعل يعلمه كل من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر بلالا، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، أي في اليوم الأول، فأذن بغلس، أي أمره أن يؤذن للصبح، أمره أن يؤذن للصبح، فأذن لها بلال بغلس، أذن وأقام كما سيأتي في حديث أبي موسى. قال القرطبي فسمى الإقامة أذانا، إذ يحصل بها الإعلام بحضور الصلاة والشروع فيها، بغلس أي في ظلام، في ظلام. قال ابن أثير الغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح، فصلى الصبح حين طلع الفجر، أي الفجر الصادق، أي عند أول طلوعه. إذن في اليوم الأول أذن بلال للفجر، والأذان في وقته عند طلوع الفجر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، فصلى الصبح حين طلع الفجر، أي عند أول طلوعه. وهنا الرواية بدأت، يعني بدأ البيان بصلاة الفجر وليس بالظهر. قال في البحر المحيط السجاجي ثم إن هذه الرواية مخالفة للرواية الأخرى، لأنه هنا بدأ بالفجر وهناك بدأ بالظهر، والظاهر أن الاختلاف من تصرف الرواة، فليتنبه والله تعالى أعلم. يعني أحد الرواة بدل ما يبدأ بالظهر بدأ بالصبح. ثم أمره، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، ثم أمره بالظهر، أي أن يؤذن للظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، أي عن بطنها ووسطها وكبدها، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، أي فأذن لها والشمس مرتفعة في وسط السماء، ثم أمره أي بالمغرب، أي بأذان المغرب، أمره أي بأذان المغرب حين وجبت الشمس أي غابت وسقطت ووقعت الشمس. وذكر ابن الأثير أن أصل الوجوب السقوط والوقوع، منه قوله تعالى في البدن من بهيمة الأنعام: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على جنوبها. إذا وجبت الشمس يعني سقطت، غربت وغابت. ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق، أي غاب الشفق، أي أمره بالأذان للعشاء حين وقع الشفق أي غاب وسقط. ثم أمره، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، أمره الغدا، منصوب على الظرفية، أي أمره في اليوم الثاني، والغد هو اسم لليوم الذي يلي اليوم الذي أنت فيه. أمره الغدا أي في اليوم الثاني، فنور بالصبح أي بأذانه، أي أخره إلى وقت الإسفار وانتشار النور. يقال أسفر النهار إذا أضاء وانتشر نوره. ثم أمره بالظهر أي بأذانه، فأبرد أي أخره إلى أن حصل البرد وخف وهج الظهيرة. ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء، بيضاء نقية أي صافية، لم تخالطها صفرة، ما زالت بيضاء قبل الاصفرار. ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق، يعني أخر المغرب إلى قرب العشاء. ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل، هذا آخر العشاء، أو بعضه، أو قال شعبة عند ذهاب بعضه، شك حرمي، حرمي هو الراوي عن شعبة، شك فيما قاله شعبة، هل قال شعبة ثلث الليل أو بعض الليل، يعني أول الليل. وحرمي هذا هو ابن أبي حفصة نابت، ويقال ثابت، نابت أو ثابت الأزدي العتكي مولاهم أبو روح البصري. فلما أصبح النبي صلى الله عليه أي أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من الغد، أي دخل في الصباح، قال: أين السائل، أي أين السائل عن أوقات الصلوات؟ فأجابه الرجل ولا شك، قال: ها أنا السائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين ما رأيت، أي في اليومين، ما بين الشروع في الصلوات في اليوم الأول وبين الفراغ منها في اليوم الثاني وقت، أي وقت اختيار لهذه الصلوات. ما بين، ما الأولى هذه موصولة مبتدأ، أي الذي، الذي بين، وقول وقت هو خبر المبتدأ. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عمليا أوائل الأوقات وأواخرها، أوائل الأوقات وأواخرها. وسبق معنا في المجلس الماضي كلام المفصل على أوقات الصلاة. حديث 90 بعد 200 روى مسلم عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر، إلى آخر الحديث. أيضا هذا بيان آخر، بيان عملي كذلك. روى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، يعني لم يرد عليه باللفظ. قال النووي: أي لم يرد جوابا ببيان الأوقات باللفظ، بل قال له: صل معنا لتعرف ذلك ويحصل لك البيان بالفعل. قال وإنما تأولناه لنجمع بينه وبين حديث بريدة، يعني كأن القصة واحدة من رواية بريدة ذكرناها وهذه من رواية أبي موسى، ولأن المعلوم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجيب إذا سئل عما يحتاج إليه والله أعلم، فلماذا تأولنا فلم يرد عليه شيئا؟ ما قلنا يعني ما رد مطلقا، لا لم يرد باللفظ ورد بالفعل كما في حديث بريدة، وكما هي عادته صلى الله عليه وسلم أنه يجيب من سأله. وقال القرطبي وفي هذا جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، إن وقت الحاجة هو وقت الصلاة، وجاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر بيان ما سأله عنه، وإن جاز على السائل أن يخترم قبل ذلك، يعني يمكن أن يموت السائل، لأن الأصل استصحاب السلامة، الغالب أنه يعيش والبقاء إلى مثل هذه المدة إلى ثاني يوم، أو أوحي إليه أنه يبقى إلى هذه المدة. لم يرد عليه جوابا. قال فأقام الفجر، أي أمر بها فأقيمت. حين انشق الفجر، أي حين طلع الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، أي لا يكاد لا يقرب أن يعرف بعضهم بعضا لشدة الظلام، وهذه الحال مشعرة بالتغليس، مثل حديث بريدة في اليوم الأول أذن وصلى بغلس، يعني في ظلمة الليل، الظلمة المختلطة بالصباح عند أول الفجر. قال ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، زالت عن وسط السماء أو كبد السماء. والقائل يقول، أي والحال أن القائل من الناس يقول قد انتصف النهار، أي قد انتصف الآن النهار ولم تزل عن وسط السماء، المقصود أنه مباشرة بعد الزوال، أقام بعد الزوال مباشرة، حتى إن الإنسان ربما ظن أن الزوال لم يقع، والقائل يقول قد انتصف الآن النهار، انتصف ولم تزل، وهو كان أعلم، أي هو صلى الله عليه وسلم كان أعلم بالزوال، هي قد زالت، بينما قد يخيل الإنسان أنها ما زالت، وهذا يعني دلالة على أنه بادر فأذن وأقام وصلى بعد الزوال مباشرة. قال ثم، وهو كان أعلم منهم صلى الله عليه وسلم، قال ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة قريبة من وسط إلى وسط السماء كما في الكوكب الوهاج، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، أي غابت وهو أول وقت المغرب، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، أي الأحمر، وهذا بداية وقت العشاء، ثم أخر الفجر من الغد، أي في اليوم الثاني التالي، حتى انصرف منها، أي من الصلاة، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، أي قربت أن تطلع لشدة الإسفار، أخر الصلاة إلى قرب خروج الوقت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، أخره إلى قرب وقت العصر. تقدم معنا أن نهاية وقت الظهر هي بداية وقت العصر، إذا صار ظل الشيء مثله. والأمس هو اسم لليوم الذي قبل يومك، إذا كان متصلا به، إذا كان بعيدا يسمى الأمس الدابر، الأمس الدابر. قال ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، وهذا يعني في الاصفرار أو بعده، القرطبي يقول ظاهر هذا أنه بعد الصفرة بكثير. قال وجه الجمع أن هذا كله تقريب، وإنما التحقيق يحصل بما في حديث جبريل من تقديره بما إذا كان ظل كل شيء مثل شخصه، أو بحديث عبد الله بن عمرو وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وتقدم النقل عن القاضي ابن العربي أنه يرى أن الإصرار قريب من ظل كل شيء مثليه. قال: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق أي الأحمر وغيبوبته، يعني أخره إلى وقت العشاء، ليس المقصود خرج الوقت ولكن إلى قرب ذلك، هذا تقريب كما يقول القرطبي. ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، وهنا بلا شك، يعني ليس هناك شك هنا في الحديث، وهذا حجة من الحنابلة كما قدمنا في أن وقت العشاء المختار إلى ثلث الليل الأول وليس إلى نصف الليل، ويجمع بينه وبين حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه أن وقت العشاء إلى منتصف الليل الأوسط، بأن المراد أنه يبتدئها في ثلث الليل، المراد بثلث الليل أنه أول ابتدائها وبنصفه آخر انتهائها، ينتهي منها عند نصف الليل. هذا قاله ابن سريج وأيده النووي رحمه الله، وقالوا هذا الذي قاله يوافق ظاهر ألفاظ هذه الأحاديث، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل ظاهره أنه آخر وقتها المختار، وأما حديث بريدة وأبي موسى ففيهما أنه شرع بعد ثلث الليل وحينئذ يمتد إلى قريب من النصف، فتتفق الأحاديث الواردة في ذلك قولا وفعلا. قال: ثم أصبح صلى الله عليه وسلم أي دخل في الصباح، فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين، أي بين الوقتين اللذين صليت فيهما في اليومين، أي هما وما بينهما، هما وما بينهما، وفي رواية وقت صلاتكم بين ما رأيتم، يعني أن الوقت هذان وما بينهما، قال في المرقات: فيجوز الصلاة في أوله ووسطه وآخره. الوقت هذا كله وقت، كله صالح. قال: باب النهي عن تأخير الصلاة عن وقتها. الحديث 91 بعد 200 روى البخاري ومسلم عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا، فقاله عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله، إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاله عمر: اعلم ما تقول يا عروة. فقال: سمعت بشير ابن أبي مسعود يقول، سمعت أبا مسعود يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه 5 صلوات. وفي رواية: فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا؟ وفي آخرها أي في آخر الرواية: بهذا أمرت. روى البخاري ومسلم عن ابن شهاب أي الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام المحدث الكبير، أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله الإمام العادل وبعضهم يقول 5 الخلفاء الراشدين، والصحيح أن 5 الخلفاء هو الحسن، هو الحسن، الحسن بن علي رضي الله عنه، وخلافة النبوة 30 سنة تدخل فيها خلافة الحسن رضي الله عنه، أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخر العصر، أخر العصر شيئا، يدل وهذا يدل على أن تأخيره إنما كان عن أول وقت الاختيار. هذا يقوله من القرطبي، يقول يعني أخر شيئا، أخر عن أول الوقت الاختيار، وإنما أنكر عليه عروة لعدوله عن الأفضل، وهو ممن يقتدى به، فيؤدي تأخيره لها إلى أن يعتقد أن تأخير العصر سنة، ويحتمل أنه أخرها إلى آخر وقت أدائها وهو وقت الضرورة عندنا. القرطبي يقول معتقدا أن الوقت كله وقت اختيار كما هو مذهب إسحاق وداود، قال والأول أشبه بفضله وعلمه وأظهر من اللفظ. اللفظ هنا أخر شيئا يدل أنه لم يؤخر كثيرا، لكن سيأتي معنا أن عمر كان في بداية الأمر على منوالي بني أمية، كان يؤخرون الصلاة وليس شيئا يسيرا، لكن سيأتي بيان هذا. فقاله عروة أي ابن الزبير أما إن جبريل، أما حرف استفتاح مثل ألا كما ذكر في المرقاة، أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام وأمام بكسر الهمزة من إمام، وقيل بفتحها، وقال الطيبي ضبط في شرح مسلم بكسر الهمزة، في جامع الأصول مقيد بالكسر والفتح معا. فبالفتح ظرف، فبالفتح ظرف، وبالكسر أمام يعني ظرف مكان، وبالكسر فصلى إماما، إما أن يكون منصوبا بفعل مضمر أي أعني إمام رسول الله، أو خبر لكان المحذوفة أي كان إمام رسول الله. فقاله عمر، عمر يقول لعروة اعلم ما تقول يا عروة بصيغة الأمر من العلم، اعلم أي كن حافظا ضابطا ولا تقوله عن غفلة. قيل هذا القول تنبيه من عمر ابن عبد العزيز لعروة على إنكاره إياه ثم تصدره بأما التي هي من طلائع القسم، أي تأمل يا عروة ما تقول وعلى ما تحلف وتنكر، كذا قاله الطيبي. والأظهر كما في عون المعبود أنه استبعاد لإخبار عروة بنزول جبريل بدون الإسناد، لأن عروة تابعي، كيف يقول أما إنه نزل جبريل؟ يعني يطلب منه الإسناد، أنت لست صحابيا. فكأنه غلظ عليه بذلك مع عظيم جلالته، إشارة إلى مزيد الاحتياط في الرواية لئلا يقع في محذور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يتعمده. ونقل في المرقاة عن ابن حجر قال الذي يظهر لي أن عمر لم ينكر بيان الأوقات، وإنما استعظم إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن رجب رحمه الله في الفتح في شرح البخاري يقول كان هذا في أيام ولاية عمر للمدينة نيابة عن الوليد، ولم يكن رحمة الله عليه يظن أن توقيت الصلوات في هذه الأوقات الخمس كان بوحي من الله عز وجل مع جبريل عليه السلام، بل كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سن ذلك لأمته، وربما لم يكن بلغه ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم من التوقيت، فكان يجري على العادة التي اعتادها الناس، حيث لم يكن في القرآن تصريح بمواقيت الخمس، ولم يبلغه ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بتعليم جبريل إياه، فلما بلغه ذلك اجتهد حينئذ على المحافظة على مواقيت الصلاة. وكان في أيام خلافته أي بعد ذلك يوصي عماله بذلك، وكان يعتب على الحجاج وغيره من ولاة السوء تأخيرهم الصلاة عن مواقيتها. وقد كان عمر بن عبد العزيز أحيانا قبل سماعي لهذا الحديث يؤخر الصلوات إلى آخر الوقت على ما جرت به عادة بني أمية. فإذن اعلم يا عروة ما تقول، ما تقول يا عروة يريد منها أن يتثبت، يعني كيف تنسب إلى جبريل هذا أولا، أين الحديث المسند، وربما لم يكن كما يقول ابن رجب لم يكن على علم بأن المواقيت قد حددت بهذا الوحي هكذا ونزول جبريل عليه السلام. فهنا عروة بدأ يسوق الحديث المسند لما طولب بالإسناد استعظاما لإمامة جبريل، يعني ما علم هو، استعظم الأمر، ما سمع من قبل أن جبريل أما أن يسلم أو أنه نزل وحي هكذا بهذا التفصيل. فقال أي عروة: سمعت بشير ابن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود اللي هو والده عقبة ابن عمرو الأنصاري خزرجي البدري الصحابي الجليل. إذن عروة يقول سمعت بشير ابن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمنني فصليت معه، وهذه الظهر، ثم صليت معه يعني العصر، ثم صليت معه يعني المغرب، ثم صليت معه يعني العشاء، ثم صليت معه يعني الفجر. قال يحسب بأصابعه، إما أن الذي فعل ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو مسعود، يحسب بأصابعه خمس صلوات يعقدها. وإذا كان من فعل أبي مسعود البدري فهذا يدل على مزيد إتقانه وضبطه لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر القسطلاني. طيب ما ذكر هنا عروة المواقيت، يعني فقط يقول أمني، يعني أين الإنكار على عمر بن عبد العزيز، أين في الحديث الإنكار عليه، يعني ما وجه الاحتجاج. يقول الطيبي: معنى إراد عروة الحديث أني كيف لا أدري ما أقول، وأنا صحبت وسمعت ممن صاحب وسمع ممن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع من هذا الحديث، فعرفت كيفية الصلاة وأوقاتها وأركانها. كأنه أراد أن يثبت فقط أولا إمامة جبريل. طيب يقال هنا، يقول الطيبي: يقال ليس في الحديث بيان أوقات الصلاة، يجاب عنه بأنه كان معلوما عند المخاطب فأبهمه في هذه الرواية وبينه في رواية جابر وابن عباس. القرطبي يقول: الأولى عندي أن حجة عروة عليه إنما هي في تكملة الحديث فيما رواه عن عائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر، يعني عروة يقول كما في رواية لمسلم: وحدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتها. قال: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، وفي رواية لم يظهر الفيء يعني الظل في حجرتها، فذكر له حديث جبريل موطئا له ومعلما بأن الأوقات إنما ثبت أصلها بإيقاف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عليها وتعيينها له، والله أعلم. وقوله في حجرتها قبل أن تظهر أي قبل أن تعلو وترتفع، يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر أي قبل أن تعلو وترتفع. ولكن ورد أيضا في بعض الروايات بيان الأوقات، حافظ ابن حجر هنا يقول تنبيه. ورد في هذه القصة من وجه آخر عن الزهري بيان أبي مسعود للأوقات، وفي ذلك ما يرفع الإشكال ويوضح توجيه احتجاج عروة به. عروة يحتج بحديث أبي مسعود وليس فيه ذكر الأوقات، فاضطر العلماء يقولون إنما أراد أن يبين له أصل ثبوت المواقيت وأضافه حدثتني عائشة، يعني احتجوا هذا أيضا. لكن الحافظ يقول حديث أبي مسعود فيه بيان الأوقات في بعض رواياته قال فروى أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق ابن وهب والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أسامة بن زيد عن الزهري هذا الحديث بإسناده وزاد في آخره قال أبو مسعود فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس. فذكر الحديث ذكر مواقيت الصلوات. قال وذكر أبو داود أن أسامة بن زيد تفرد بتفسير الأوقات فيه وأن أصحاب الزهري لم يذكروا ذلك. ثم الحافظ وصل يعني في ختام الأمر إلى أن هذا أن هذه الزيادة ليست شاذة. قال ليس في رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ. فهذه الزيادة فيها بيان وتزيل الإشكال وتبين وجه احتجاج عروة بحديث أبي مسعود. قال المؤلف حفظه الله وفي رواية وهي في الصحيحين ولهما وفي رواية فدخل عليه أي على عمر بن عبد العزيز عروة بن الزبير لما أخر عمر الصلاة شيئا دخل عليه عروة فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة كان أميرا على الكوفة. فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا تتمة الرواية قال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أي جبريل بهذا أمرت أو أمرت كما سنبين. قال الحافظ ولم أقف في شيء من الروايات على جواب المغيرة لأبي مسعود والظاهر أنه رجع إليه يعني أخذ بكلامه. أبو مسعود أنكر على المغيرة تأخير الصلاة وذكر له الحديث. آخر الرواية في آخرها بهذا أمرت أو أمرت هذا من قول جبريل عليه السلام وفي الفتح يقول هو بفتح المثنات أمرت بهذا أمرت يا محمد صلى الله عليه وسلم على المشهور والمعنى هذا الذي أمرت به أن تصليه كل يوم وليلة وروي بالضم بهذا أمرت أي هذا الذي أمرت بتبليغه لك نزل من السماء ليبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا عمليا بمواقيت الصلوات الخمس. قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري وفيه أي في هذا الحديث من الفقه دخول العلماء على الأمراء إذا كانوا أئمة عدل كدخول عروة على عمر بن عبد العزيز. قال وفيه إنكار العلماء على الأمراء ما يخالف السنة وفيه جواز مراجعة العالم لطلب البيان تسأله فيجيبك وفيه الرجوع عند التنازع إلى السنة وأنها الحجة والمقنع. حديث الذي بعده 92 بعد 200 روى مسلم عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو قال يميتون الصلاة عن وقتها. قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حالك وشأنك وعملك إذا كانت عليك أمراء جمع أمير يؤخرون الصلاة عن وقتها عن أول وقتها أو عن وقتها
أو يميتون هنا أو للشك أو قال قال أبو ذر أو من دونه من الرواة بدل يؤخرون الصلاة يميتون الصلاة عن وقتها. ومعنى يميتون الصلاة عن وقتها كما يقول النووي أي يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه. قال النووي والمراد بتأخيرها عن وقتها أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها. انتبهوا لهذا. النووي يقول هذا يقول فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. قال وفيه دليل من دلائل النبوة وقد وقع هذا في زمن بني أمية. طيب هل الأمراء فعلا ما منهم من أخرها عن وقتها؟ وقال القرطبي رحمه الله هذا وقع في بني أمية وكذلك أخرها عمر بن عبد العزيز وكذلك أخر عمر العصر فدخل عليه عروة بن الزبير فأنكر عليه. قال وكأن بني أمية انظروا هذا يعني التماس العذر لهم يقول وكأن بني أمية كانوا قد ذهبوا إلى أن تأخير الصلاة إلى آخر وقتها أفضل كما هو قياس قول أبي حنيفة حيث قال إن آخر الوقت هو وقت الوجوب. وسيأتي معنا في حديث أنس أن منهم من كان يؤخر الصلاة عن وقتها. قال قلت قال أبو ذر قلت فما تأمرني أي فما الذي تأمرني به أن أفعله في ذلك الوقت إذا تولى الأمراء هؤلاء؟ قال صل الصلاة لوقتها أي صل الصلاة المفروضة لوقتها الأفضل والمختار لوقتها المختار فإن أدركتها معهم فصلي. إن أدركتها معهم أي إن أقيمت وأنت في المسجد كما دلت عليه الرواية الأخرى عند مسلم ثم إن أقيمت الصلاة فصلي معهم فإنها زيادة خير. وفي لفظ لمسلم قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. أقيمت وأنت في المسجد فصلي فإن أدركتها معهم أي إن أقيمت وأنت في المسجد أما إذا كان خرج فلا. فصلي أي صلها معهم جمعا بين فضيلتي أول الوقت والجماعة صلاها وحدها أولا في أول الوقت ثم صلاها جماعة. فإنها لك نافلة أي إن تلك الصلاة التي صليتها معهم نافلة لأن الفرض سقط بالصلاة الأولى لأن الفرض سقط بالصلاة الأولى. طيب قوله هنا فصلي هل هو للوجوب يجب أن تصلي معه؟ قال في البحر المحيط السجاجي وهذا الأمر للاستحباب بدليل ما رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيه فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت. فدل على أنه لو ترك الصلاة معهم لا شيء عليه يؤخرونها عن وقتها. قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة. فلو أراد الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟ قال فيه خلاف مشهور لأصحابنا الشافعية. قال والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير. وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة. ولهذا قال في الرواية الأخرى إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف يعني مقطوع الأطراف. وفيه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا وهذا الحديث صريح في ذلك. قال وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضا. حديث 93 بعد 200 روى البخاري عن الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. روى البخاري عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق، قال ابن الملقن دمشق بكسر الدال وفتح الميم وكسرها أيضا، يعني دمشق ودمشق مدينة معروفة. والقسطلاني يقول قدمها أنس شاكيا من والي العراق الحجاج، جاء شاكيا للخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان، يعني ابتلي أنس رضي الله عنه في العراق بولاية الحجاج. دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو أيوة الحال أن أنسا يبكي فقلت ما يبكيك؟ الصحابي الجليل وكان كبير السن في ذلك الوقت، فقال يبكيني أني لا أعرف شيئا مما أدركت، أي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا أعلم شيئا موجودا من الطاعات معمولا به على وجهه، أي بالنسبة إلى ما شاهده في الشام والبصرة خاصة، هكذا قال القسطلاني. فتوجع وتألم أنس رضي الله عنه إلا هذه الصلاة، بالنصب على الاستثناء أو البدلية إلا هذه الصلاة، وقال وهذه الصلاة قد ضيعت. وللبخاري أيضا ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها، أي ضيعتم أوقاتها. هنا نعود لمسألة تأخير الصلاة، هل الأمراء هؤلاء كانوا يؤخرون عن وقتها أو عن أول الوقت المستحب فقط؟ الحافظ ابن حجر يقول قال المهلب والمراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب، هذا كلام المهلب، لا أنهم أخرجوها عن الوقت، انتهى كلامه. حافظ يقول كذا قال وتبعه جماعة، وهو مع عدم مطابقته للترجمة، ترجمة البخاري تكلم عن تضييع الصلاة عن وقتها، مخالف للواقع، هذا الذي يهمنا، مخالف للواقع، واقع الأمراء. قال فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والآثار في ذلك مشهورة، منها ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس، ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء، يعني أخر الجمعة حتى دخل وقت العصر. فعطاء صلى الظهر أولا، صلى ظهرا ما في جمعة، قبل أن يجلس، ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب. قال الحافظ وإنما فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه من القتل. ومنها ما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال صليت إلى جنب أبي جحيفة رضي الله عنه، فمس الحجاج بالصلاة، يعني أمسى بها أخرها، فقال فقام أبو جحيفة فصلى. قال ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج، فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه. ومن طريق محمد بن أبي إسماعيل قال كنت بمنى وصحف تقرأ للوليد فأخروا الصلاة، فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماء وهما قاعدان، يصليها إيماء وهو قاعد. فالحافظ بن حجر يقول إن القول بأن الأمراء كانوا يؤخرون الصلاة فقط عن الوقت المستحب هذا خلاف الواقع، الآثار تشهد بأن منهم من أخر الصلاة عن وقتها. قال ابن رجب رحمه الله: أشار أنس إلى ما أحدثه بنو أمية من تضييع مواقيت الصلاة، قال: يبين هذا ما خرجه الإمام أحمد من رواية ثابت عن أنس قال: ما أعرف فيكم اليوم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس قولكم لا إله إلا الله. قلت: يا أبا حمزة، الصلاة؟ قال: قد صليتم حين تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية الإمام أحمد من حديث عثمان بن سعد عن أنس قال: أوليس قد علمت ما قد صنع الحجاج في الصلاة؟ قال: وكان هذا الإنكار على الأمراء كما روى أبو إسحاق عن معاوية بن قرة قال: دخلت أنا ونفر معي على أنس بن مالك فقال: ما أمراؤكم هؤلاء على شيء مما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلا أنهم يزعمون أنهم يصلون ويصومون رمضان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول، وهذه فائدة مهمة، يقول: إن الأمراء لم يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل. لاحظوا الشبهة التي عندهم، يعني كشبهة الجمع، يؤخر الجمعة حتى أو يؤخر الظهر إلى وقت العصر، أو الجمعة إلى وقت العصر. إن الأمراء لم يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل، ولا صلاة الليل إلى النهار، ولكن غايتهم أن يؤخروا الظهر إلى وقت العصر، أو العصر إلى الاصفرار، أو يؤخروا المغرب إلى مغيب الشفق. وهذا يجمع لك الكلام في المسألة في الحقيقة، لو تأملت الآثار تجدها في هذا المعنى. واحتج بفائدة يعني خارج عن الموضوع بحديث أبي ذر في أمره صلي ثم صلي معهم في إنها نافلة، أن الصلاة المعادة تعاد في وقت النهي، تعاد في وقت النهي حتى صلاة العصر، أنه سيعيدها. قال: وهذا مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وغيرهم، أن الصلاة المعادة تعاد في وقت النفي. كلام شيخ الإسلام الأول في النمراء لم يكونوا يؤخرون صلاة النهار الليل في المجلد 22 من مجموع الفتاوى صفحة 86. واحتجاجه على أن الصلاة المعادة تصلى في وقت النهي بهذا الحديث وبحديث من يتصدق على هذا، هذا في عدة مواضع، منها في مجموع الفتاوى 23 صفحة 188. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.